الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فانتقل المصنف بعد ذلك إلى ما يتعلق بشروط الغسل وسننه وصفته وواجباته، فقال: وشروط الغسل 7، أي لا يصح الغسل إلا بها. الأول: انقطاع ما يوجبه، ومعنى ذلك لو اغتسلت المرأة من الحيض قبل أن تطهر لم يصح غسلها، فلا بد من انقطاع ما يوجب الغسل. الشرط الثاني: النية، فلا بد من النية، فلو اغتسل بدون نية الغسل الواجب أو رفع الحدث لم يجزي، ولذلك من اغتسل تبردا لا يرتفع حدثه، فلا بد من نية رفع الحدث أو نية الغسل الواجب. ثم قال: والإسلام والعقل والتمييز، ومعنى ذلك أنه لا يجزئ غسل الكافر ولا المجنون ولا غير المميز، فغسلهم ليس الغسل الذي يرتفع به الحدث حتى ولو اغتسلوا. قال: والماء الطهور، فيشترط كون الماء طهورا، اشترط كون الماء طهورا، فلو اغتسل بماء نجس لم يصح، فلا بد أن يكون طهورا. المباح، أي أيضا لا بد أن يكون هذا الماء مباحا، لا مغصوبا ولا مسروقا، فلو اغتسل بماء مغصوب أو مسروق لم يصح غسله على المذهب، وقد سبقت معنا نظائر هذه المسألة على المذهب. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. هناك قد تكون على البشرة أو على أعضاء الغسل أو على جسد الإنسان أوساخ أو حائل أو صبغ، فتمنع وصول الماء لمواضع الغسل، ولا بد لصحة الغسل من تعميم البدن في الغسل بالماء، وإلا لم يصح الغسل. ولذلك من كان على جسده حائل يمنع وصول الماء إلى جسده فيجب عليه إزالة هذا الحائل، ويعفى عن اليسير، خاصة من يلامس أو يكثر منه ملامسة ماذا؟ شيء من ذلك، كما ذكر ابن تيمية بالنسبة للعجانين والخبازين، دائما تكون في أيديهم أو في على جسدهم أو على بشرة الواحد منهم أمور يسيرة تمنع وصول الماء إلى جسده، سواء كان في غسل أو في وضوء، لكن هذا إذا كان يسيرا فهو معفو عنه، أما إذا كان كثيرا فلا بد من إزالته. ولذلك نجد العلماء ينبهون المرأة التي تصبغ أظافرها من أنه يجب عليها إزالة هذه الأصباغ قبل الوضوء وقبل الغسل. نعم.
قال رحمه الله: وواجبه التسمية وتسقط سهوا.
قال: وتسقط سهوا، وفي بعض النسخ وجهلا، في بعض نسخ الدليل وجهلا، هذا هو المذهب قياسا على الوضوء، هذا هو المذهب قياسا على الوضوء، أن التسمية واجبة، فهي واجبة في الوضوء كما تقدم، واجبة في الغسل. نعم.
وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ.
أحسنت. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. الغسل كما قرر أهل العلم له صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. فالمجزئة أن ينوي ثم يعمم بالماء كل بدنه، ما تحت شعره الكثيف، ويعمم الماء على البدن بحيث يصل إلى جميع جسده وبشرته ويتمضمض ويستنشق، هنا يكون قد اغتسل الغسل الواجب المجزي. لكن هناك غسل ماذا؟ مستحب أوسع من هذا، سيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يغتسل، فيروي رأسه بالماء ثم يغسل جسده الأيمن ثم الأيسر كما سيأتي، ثم يغسل قدميه خارج محل الغسل. الشاهد أن الغسل المجزئ هو هذا، أن ينوي ثم يسمي، لأن التسمية واجبة كما عرفنا على المذهب، ثم يعمم بالماء كل بدنه. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل متعلقة بالمرأة، ثلاث أحكام خاصة بالمرأة. ما هي؟ أولاً في تعميم الماء أثناء الغسل، قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، أما الذي لا يظهر فله حكم الجوف والباطن. ومعنى ذلك أنه يجب تعميم كل البدن الظاهر، وبعض مواطن الجسد لا تظهر إلا إذا مثلا الإبط إذا رفع يده ظهر، ولذلك لابد من تعميم الماء وإدخال الماء تحت الإبط أو مطاوي البدن، كأن يكون الإنسان سمينا مثلا وهناك أماكن في بطنه وظهره فيدخل فيها الماء. كذلك هذه المسألة التي ذكرها، وهو ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، إذا جلست تقضي حاجتها، فهذا الظاهر لابد من إيصال الماء إليه، أما الباطن فله ماذا؟ حكم الجوف والباطن. المسألة الثانية والحكم الثاني، قال: وحتى باطن شعرها. باطن شعر الرأس يجب غسله في الجنابة والحيض الباطن، فلا بد من إيصال الماء إلى فروة الرأس وإلى جذور وأصول الشعر. قال هذا الحكم الثالث: ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، وهذا من التيسير والتخفيف. في الحيض والنفاس إذا طهرت وانقطع الدم تغتسل، فلا بد من نقض شعرها. ماذا؟ ما معنى نقض الشعر؟ في الغالب المرأة تجعل لها ظفائر، فهنا لا بد من نقض هذه الظفائر، فلا بد من نقض هذه الظفائر في غسل ماذا؟ الحيض والنفاس. أما في الجنابة فلا يجب عليها ماذا؟ نقضها، نقض الظفائر، لكن توصل الماء إلى فروة الرأس وباطن الشعر وأصول الشعر. قال: ويكفي الظن في الإسباغ. عندنا قاعدة فقهية، وهي أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وهذه القاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا. قوله: ويكفي الظن في الإسباغ، يعني متى غلب على ظنه أنه أسبغ الأعضاء بالغسل أجزل، أجزل. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم.
قال رحمه الله: وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.
الآن انتقل إلى بيان صفة الغسل المستحبة، وهذه الصفة المشتملة على السنن، أما الصفة الأولى هي مقتصرة على الواجب فقط. أول أمر الوضوء، قال قبله لأنه قد ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإزالة ما لوثه من أذى، يعني يغسل ما علق بجسده أو فرجه، وهذا مثل الاستنجاء. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، أول ما يبدأ بالغسل يروي رأسه ويخلل أصول الشعر، وهذا قد ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثا، التثليث هنا سنة. وعلى بقية جسده ثلاثا، أيضا يفيض الماء على سائر جسده ويعممه ثلاثا، ومثل ما مر معنا يتعاهد مغابن الجسد ومعاطف الجسد ومطاوي الجسد، كما تحت الإبطين أو في بطنه أو ظهره بحسب جسده، وما بين الأصابع وهكذا. والتيامن أيضا، التيامن سنة، فيبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، ورجله اليمنى قبل اليسرى، وجسده الأيمن قبل الأيسر، وهكذا شقي رأسه الأيمن قبل شقه الأيسر. والموالاة، أي بحيث أن يأتي بهذا الغسل على هذه الصفة متواليا، من حيث إزالة ما لوثه من أذى والوضوء وغسل وتعميم الجسد، كل هذه الأعمال تأتي بصورة متوالية لا يفرق بينها بفاصل طويل، يأتي بها بصورة متوالية لا يفرق بينها بفاصل طويل. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفته عائشة وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإمرار اليد على الجسد وهي مبلولة، إمرار اليد على الجسد يعني وهي مبلولة بالماء ليطمئن على وصول الماء إلى جميعه وليكون أبلغ في إسباغه، وهذا يحتاج إليه خصوصا من يغترف من الماء، بخلاف غالب وضع الناس اليوم أنه يفتح الماء والماء ينزل على جسده، وهذا من تيسير الله عز وجل. قال هذا قرأنا وإعادة قرأنا وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعيد غسل القدمين ويغير مكانه عند غسلهما، وهذا قد جاء في وصف غسله عليه الصلاة والسلام. فالمكان الذي تحدر منه وانحدر منه الماء الذي اغتسل فيه يغسل قدميه في مكان آخر، وهذا يقولون في المكان الذي يقر فيه الماء، أما المكان الذي لا تقر فيه المياه فيعيد غسلهما في مكانه كما هو اليوم، هناك تصريف للمياه فلا يستقر الماء. وعلى هذا فإعادة غسل القدمين في مكان آخر هذا راجع إلى الحاجة الإنسان، وعموما غسل القدمين في آخر الغسل راجع إلى الحاجة، لأن من السنة أن الإنسان يتوضأ قبل الغسل، وفي الغالب اليوم أن الإنسان ما يحتاج أن يعيد ماذا غسل رجليه، لأن في السابق كان حتى المكان الذي يغتسل فيه يكون فيه طين أو غبار أو تراب أو حصى أو نحو ذلك، فيحتاج إلى غسل قدميه. وعلى كل حال هذا من السنن، يعني لو أنه ما فعلها فلا حرج عليه. هذا خلاصة وصف عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لوصف غسله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بين الحديثين شيء من الفروق التي ذكرها أهل العلم. نعم.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر.
أكمل.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
هذه المسألة متعلقة بالنية المجزئة في غسل الجنابة، متعلقة بالنية المجزئة في غسل الجنابة، وهي أعم من الغسل، هي مسألة تسمى تداخل العبادات أو تداخل الأعمال، وهي من القواعد التي اعتنى بها الحنابلة على وجه الخصوص. ولذلك لو راجعنا قواعد ابن رجب لوجدنا أن هذه القاعدة هي القاعدة 18 من قواعد ابن رجب، وهي أنه إذا اجتمعت عبادتان، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وإحداهما ليست مقصودة لذاتها، وإحداهما ليست مقصودة لذاتها، فتجزئ إحداهما عن الأخرى، فتجزئ إحداهما عن الأخرى. والسعدي رحمه الله نظم هذه القاعدة في منظومته فقال: وإن تساوى العملان اجتمعا، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، وفعل إحداهما فاستمع. يعني في مثل هذه المسألة وهي نوى غسلا مسنونا وواجبا، الآن مسنون مثل ماذا؟ على المذهب غسل مسنون كما سيأتينا في الأغسال المستحبة مثل غسل الإحرام، وأيضا غسل الجمعة. طيب إذا كان الآن الإنسان حصل عنده غسل واجب وغسل ماذا؟ وغسل إحرام، مرأة ذهبت إلى العمرة وانقطع عنها دم الحيض عند الإحرام عند الميقات، الآن يجب عليها ماذا؟ غسل، الغسل الواجب بعد انقطاع الدم والطهارة من الحيض، ويسن لها ماذا؟ غسل الإحرام بالعمرة. هنا يجزئها غسل واحد وتنوي الاثنين، أو تنوي الواجب والمسنون يدخل في ماذا؟ هذا الغسل. ولذلك قال: أجزأ عن الآخر، أجزأ عن الآخر. طيب يعني ماذا؟ يعني أجزأ عن الآخر فيجزئ غسل واحد عنهما، يعني يجزئ الواجب عن الواجب أيضا الآخر لو كان هناك واجب آخر، والمسنون، والمسنون قد يجتمع عنده غسلين واجبين، قد يكون بالنسبة للمرأة حيض وجنابة مثلا، فيجزئ أحدهما عن الآخر ويرتفع الحدث. واضح المسألة إن شاء الله. قال: أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، يعني روى الحدثين الأصغر والأكبر، عندنا الحدث الأصغر والأكبر، يعني الآن هو عليه حدث أكبر جنابة أو غسل بعد الحيض المرأة، فلو اغتسل أو اغتسلت للحدث الأكبر يدخل مع الحدث الأصغر، فيصح أن تصلي بعد هذا الاغتسال ولو لم تتوضأ، فيجزئ عنهما. قال: أو الحدث وأطلق، يعني نوى بغسله رفع الحدث وأطلق دون تحديد، أجزأ يعني دون تحديد الأكبر أصغر، هنا يجزئ عن الأصغر والأكبر، يجزئ عن الحدث الأكبر والأصغر. قال: أو أمرا لا يباح، يعني نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، أجزأ عنهما يعني عن الأكبر والأصغر. لماذا؟ يقولون: لأن من لازم نية الصلاة ارتفاع الحدثين، لأن من لازم نية الصلاة ارتفاع الحدثين. خلاصة هذه الصور الثلاثة أنه إذا نوى شيئا من ذلك أجزأ غسله عن الواجب ورفع الحدث الأصغر والأكبر، أجزأ غسله عن الواجب ورفع الحدث الأصغر والأكبر. طيب في مسألة مهمة، الآن عرفنا أنه إذا نوى الأكبر أجزأ عن الأكبر والأصغر، إذا نوى الواجب أجزأ عن الواجب والمسنون. طيب إذا اغتسل للجمعة أو للإحرام ونسي الحدث الأكبر، وهذا يقع، نسي الحدث الأكبر، هو عليه جنابة لكن نسي الجنابة، اغتسل للغسل المستحب، كان ناسي الحدث فاغتسل للجمعة، أو اغتسل تبردا ناسيا للحدث. هنا يقولون بالنسبة لأن من نوى التبرد ناسيا الحدث لا يرتفع الحدث، لأنه لم ينوي العبادة، لم ينوي العبادة، اغتسل تبردا ناسيا الحدث لا يرتفع الحدث لأنه ناسي، لأنه لم ينوي العبادة. لكن فرقوا هنا، من نوى غسلا مسنونا هو عبادة مثل غسل الإحرام أو غسل الجمعة، ولم يعلم أنه جنب يقولون يكفي، يكفي هنا إذا نسي. أما إذا علم أنه جنب ونوى مع علمه بأنه جنب نوى الغسل المستحب ولم ينوي الغسل الواجب، ولم ينوي الغسل الواجب، يقولون لا يرتفع الحدث لأنه يعلم. واضح الآن؟ فمن نوى التبرد ناسيا للحدث لا يجزئه غسله هذا لأنه لم ينوي العبادة. من اغتسل غسل الجمعة ناسيا للحدث الأكبر يكفيه لأنه نوى غسلا هو عبادة. أما إذا علم أنه جنب ولم ينوي رفع الحدث الأكبر وإنما نوى غسلا مستحبا هذا لا يرتفع حدثه. وهذه مسألة مهمة، وكثير من الناس يسأل المشايخ في مكة يكون عليه غسل واجب وجاء إلى الميقات ونسي واغتسل للإحرام ثم ذهب يطوف ويصلي ثم بعد ذلك تذكر، هذا يجزئه ويرتفع حدثه، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. نعم.
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي ويكره الإسراف.
أحسنت. قالوا يسن الوضوء بمد، الوضوء يسن بمد، المد ما هو؟ المد هو ربع الصاع، والصاع يساوي ثلاثة لتر إلا ربع، الصاع يساوي ثلاثة لتر إلا ربع، يعني الكأس، يقولون الكأس العادي الآن اللي يشرب فيه الناس الماء تقريبا الصاع يساوي أحد عشر كأسا، فالمد تقريبا هو كأسين ونص تقريبا. وهذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد، فهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه ماذا؟ أن المتوضئ لابد أن يفعل حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئتين، الحسنة هي الإسباغ، إسباغ الوضوء، والسيئتين سيئة التقصير وسيئة الإسراف، لا يقصر بحيث لا يستوعب الأعضاء بالوضوء ولا يسرف بالماء. وبالمناسبة مقدار المد والصاع هذا يذكر في خمسة مواطن في كتب الفقه ومتون الفقه، مقدار المد والصاع يذكر ويستفاد من هذا المقدار في 5 مواطن في المتون الفقهية. الموطن الأول مقدار الوضوء والغسل، وهذا الذي مر معنا مقدار الوضوء والغسل. الموطن الثاني مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر. الموطن الثالث مقدار فدية الطعام لمرتكب محظور في الحج، مقدار فدية الطعام لمرتكب محظور في الحج. الموطن الرابع الكفارات مثل اليمين والظهار، تأتينا إن شاء الله. الموطن الخامس النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع، كمن نذر ماذا؟ الصدقة بمد أو صاع. إذن يسن الوضوء بمد، ثم حدد هذا المد قال رطل وثلث عراقي، وتجدون الحنابلة دائما يذكرون الأوزان والمكاييل بالعراقي أو بالمقدسي يعني الفلسطين، لأن علماء الحنابلة كانوا في العراق وفي ماذا بيت المقدس، المقادسة بن قدامة وهذه الأسرة الكبيرة كلهم أئمة كبار من علماء الحنابلة، وكذلك في العراق كان الإمام أحمد وتلاميذه الكبار. نعم.
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر
ويباح. نعم قلنا حسن بين سيئتين، تفضل.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به،
وهذا نقل جوازه كثير من أهل العلم منهم ابن المنذر عن أكثر علماء الإسلام، وأنه لا حرج لكن بشرط إذا لم يلوث ولم يقذر المسجد ولم يحصل فيه أذية. طبعا المساجد التي كانت مثل المساجد القديمة المبنية بالطين واللبن والحجارة وجريد النخل وسعف النخل وأرضها الحصباء والتراب، لكن اليوم لا، اليوم لا يغتسل في المسجد وإنما يغتسل في دورات المياه التي تكون في المسجد. نعم.
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم
الحمام هو مكان الاغتسال، قال وفي الحمام أي ويباح، أي ويباح الاغتسال في الحمام، أكمل العبارة.
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
هذا الحمام المقصود به مكان الاغتسال، وهو شبيه بالحمامات البخارية التي يوضع فيها الماء الحار والبخار. الأصل في هذه الحمامات الإباحة، لكن في كثير من الحمامات يحصل فيها منكرات، ولذلك أهل العلم يبينون حكمها وينكرون هذا المنكر الذي قد يحصل في بعض الحمامات، ولذلك تجدون كلام أهل العلم سواء في المتون الفقهية أو في بعض الرسائل المختصرة لبعض الفقهاء في أحكام الحمامات. هذه الحمامات من أراد أن يغتسل لابد أن يتجرد من ثيابه، إذن هنا قد تحصل انكشاف للعورات، وإذا كان الذي يغتسل امرأة فهنا المنكر أعظم، وقد يكون ما هو أعظم من انكشاف العورات. وأيضا هذه الحمامات قد يحصل فيها تهاون في الطهارة وإزالة النجاسات، فتجتمع فيها بعض القاذورات وبعض الأشياء، فهنا ينكر هذا الأمر أهل العلم. بعض الفقهاء بالغوا وأنكروا يعني منعوا دخول هذه الحمامات على وجه الإطلاق، ربما لأن الحمامات التي في زمنهم لا تخلو من منكر، فلذلك أفتوا بتحريمها مطلقا، لكن المحققين من أهل العلم فصلوا فيها قد تشتمل على محرم منكر، ولذلك قال إن أمن الوقوع في المحرم، لكن إذا غلب على ظني أنه سيكون هناك محرم ومنكر لا يحرم عليه دخول الحمامات، والمرأة حكمه أشد. وإن خيف كره وإن علم حرم، ولذلك يمنع من دخولها متى على القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا أمنت الفتنة سواء على الرجال والنساء، خصوصا النساء في كما ذكر بعض الفقهاء في زمن متقدم قد لا تجد الماء أو لا تجد الماء المسخن، وهي في وقت وزمن بارد شديد البرودة، وهي تريد أن تغتسل من الحيض أو النفاس، يجب عليها هذا الغسل، فهنا أجازوا لها أن تذهب بالضوابط الشرعية. ما هي الضوابط الشرعية؟ السلامة من كشف العورات والنظر إلى العورات، وطهارة المكان، المكان يكون طاهر وهذا الذي يرتفع به الحدث وتحصل به الطهارة. ولذلك دخل هذه الحمامات بعض الصحابة كابن عباس وأبو الدرداء لما سكن الشام، لأن العرب الأصل أنهم ما كانوا يعرفون، لكن لما فتحوا الشام وجدوا هذه الحمامات، فرويت عنهم هذه الآثار، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأغسال المستحبة.
هذا الباب من مميزات دليل الطالب، ومما فاق به دليل الطالب زاد المستقنع. لا تجدون هذا الباب على هذا الترتيب في زاد المستقنع، لكن تميز دليل الطالب في ذكر الأغسال ماذا المستحبة بعد أن ذكر الأغسال الواجبة، وذكر هنا 16 غسلا مرتبة على هذا الترتيب، فهو مما تميز به. وهذه 16 بعضها دل عليه الدليل، وبعضها القياس، وبعضها التعليل، بعضها الدليل وبعضها التعليل وبعضها القياس. ما دل عليه الدليل هذا واضح، لكن التعليل والقياس هذا محل نظر، بعض أهل العلم يأخذ به وبعضهم لا يأخذ به. نعم.
قال: وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها.
هذا الأول، والأدلة كثيرة على ماذا؟ استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة، ويكون في يومها ليس قبل الفجر، وإنما في يوم الجمعة لذكر حضرها، فهذا الغسل يستحب للرجل الذي سيحضرها، لكن لو كان مسافر لا يستحب لأنه لن يحضر لو كان مريض، لو كانت امرأة لن تحضر مثلا أيضا، بل حتى لو كانت امرأة وتريد أن تحضر فليس هذا الحكم تخاطب به كما يخاطب الرجل. وإن كان بعض النساء، وهذا موجود، بعض كبيرات السن يوم الجمعة وهي لم تحضر المسجد ولن تحضر تغتسل وتتطيب وكأنها تريد أن تحضر صلاة الجمعة، فهذا الغسل يكون لمن قال لذكر حضرها. مذهب جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة سنة، ومن أهل العلم من أوجبه، الله أعلم. نعم.
ثم لغسل ميت ثم لميت.
هذا الثاني، غسل الميت هذا الغسل الثاني، يعني الاغتسال من تغسيل الميت، الاغتسال من تغسيل الميت، فمن غسل الميت فليغتسل كما جاء في الحديث. نعم.
ثم لعيد في يومه،
يعني يستحب الاغتسال ليوم العيد سواء الفطر أو الأضحى في يومه، ليس قبل الفجر وإنما بعد الفجر. نعم.
وللكسوف،
الكسوف هذا 4، والاستسقاء 5، وقالوا قياسا على الجمعة، هذا ما دل عليه دليل، لكن قياسا على الجمعة قالوا لأن هذه صلاة هي عبادة ويجتمع لها، فقالوا فيها معنى الجمعة لأنها عبادة وصلاة ويجتمع لها الناس وفيها خطبة تصلى ركعتين، فقالوا فيها معنى الجمعة فقاسوا على الجمعة، وإلا لم يدل دليل. نعم.
وجنون،
هذا 6، قالوا قياسا على الإغماء لأنهما تشابه في زوال العقل وغيابه. طيب المغمى يغتسل، هذا لا دليل عليه، سواء أغمي أو جن ثم أفاق. ويعني هناك حديث بالنسبة للإغماء، قال وإغماء هذا السابع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه في مرضه أغمي عليه ثم فاق فاغتسل، لكن ما أمر عليه الصلاة والسلام فعل هذا، لكن قالوا دل هذا على استحباب من أغمي ثم فاق أن يغتسل، يستحب له ماذا؟ أن يغتسل. طبعا هذا إذا كان ما يضره الاغتسال، لكن إذا كان مريض ويضره الماء ويضره الاغتسال لا يغتسل ولا يستحب له. نعم.
والاستحاضة لكل صلاة،
هذا الاغتسال الثامن، وهذا خاص بالمرأة، من المستحاضة التي يستمر معها الدم، فالاغتسال لكل صلاة يخفف عليها هذا الدم ويكون علاج لانقطاع هذا الدم. والمستحاضة في الحقيقة كما سيأتي معنا في باب الحيض والنفاس، المستحاضة هي مريضة، ولذلك يعني هو نزيف يحصل مع المرأة، ولذلك تراجع الطبيب. في السابق لم يكن هناك دواء، لكن اليوم الأدوية موجودة فتراجع الطبيب وتنتهي من هذا المرض. نعم.
وللإحرام،
هذا الغسل التاسع للإحرام، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحج وفي العمرة. نعم.
ولدخول مكة
وحرمها، دخول مكة هذا الغسل العاشر، وحرمها هذا الحادي عشر. دخول مكة وحرمها يعني للحج أو العمرة، وهذا خصوصا إذا كان الفاصل بين غسل الإحرام من الميقات ووصول هذا المحرم إلى مكة طويلا. قد يحصل اليوم من مثلا خرج المدينة يريد مكة يحرم من ميقات ذي الحليفة وهو بعيد عن ماذا؟ مكة. وفي السابق كانوا على الإبل يقطعون أيام، اليوم قد يحصل الإنسان يغتسل ويذهب بالطائرة أو بالسيارة، تحصل إجراءات، يحصل ظرف معين، يقف ساعات طويلة، هذا إذا دخل وصل المسجد الحرام يغتسل مرة أخرى. يعني لو وصل الفندق استحب له أن يغتسل مرة أخرى، سواء كان إحرامه بحج أو عمرة. وهذا قد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بذات طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. فهذا في حكم المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل هذا الفعل، ولذلك حكى ابن المنذر عن جميع العلماء أن هذا الغسل غسل مستحب، ويجهله كثير من الناس، ويجهله كثير من الناس. لكن ينبه هذا المحرم الذي ذهب بالطائرة أو بالسيارة وذهب إلى الفندق واغتسل أنه مستمر الآن على محظورات الإحرام، فلا يغتسل بشيء فيه طيب ولا يتطيب بعد اغتساله. ويجوز له أن يغير لباس الإحرام، هذا لا حرج فيه، وكثير من الناس يجهل هذا الأمر، يظن أن لباس الإحرام لا يتغير في الحج أو العمرة، وهذا غلط، بل لا حرج على الإنسان أن يغير لباس الإحرام سواء كان امرأة أو رجل. نعم.
ولوقوف بعرفة،
وقوف بعرفة هذا الغسل أي رقم؟ 12. هذا وردت فيه حديث ضعيف، هذا وردت فيه أحاديث ضعيفة، وروي عن بعض الصحابة مثل ابن عمر وابن مسعود أنهم اغتسلوا ثم راحوا إلى عرفة كما في مصنف ابن أبي شيبة. نعم.
وطواف زيارة،
طواف الزيارة 13. ما هو طواف الزيارة؟ طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة. طواف الإفاضة هو طواف الزيارة. لماذا سموا الزيارة؟ لأن الحاج خرج من مكة، ذهب إلى أين؟ عرفة. عرفة خارج حدود مكة، ثم رجع يزور البيت، فسموه ماذا؟ طواف الزيارة. نعم.
وطواف وداع.
وطواف الوداع هذا بعد الفراغ من مناسك الحج وقبل الخروج من مكة، وأيضا حتى في العمرة يسن أن يطوف. قالوا يستحب. نعم.
ومبيت بمزدلفة.
نعم، هذا الخامس عشر.
ورمي جمار،
وهذا السادس عشر. لكن هذه في الحقيقة كما ذكر ابن تيمية أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال. ذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس والعشرين صفحة 132، قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في الحج إلا ثلاثة أغسال، قال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. أما الأغسال الأخرى فلم يرد فيها شيء، وإنما يعني قاسوها من باب القياس. الآن عرفنا 16 ماذا؟ غسلا مستحبا على مذهب الحنابلة. نعم.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
الله عز وجل أمر بالتيمم عند تعذر استعمال الماء، سواء في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. وهنا قالوا إذا فقد الماء الإنسان ينتقل إلى بدله، وهو ماذا؟ التيمم. وبالنسبة للأغسال الواجبة هذا الأمر واضح لا حرج فيه، لكن الأغسال المستحبة في الحقيقة أنه محل نظر، ولذلك ذهب ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أنه لا يشرع التيمم للغسل المستحب. إذا وجد الماء اغتسل، ما وجد الماء لا يتيمم إلا للطهارة الواجبة، مثل يريد أن يصلي وما وجد الماء يتيمم ويصلي بدلا عن الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن الاغتسال نظافة، شرع لنظافة البدن كلها، أما التيمم فلا نظافة فيه. هو الآن تيمم بدل عن غسل مستحب، فليس فيه معنى الغسل المستحب بخلاف الغسل الواجب. ومن هنا ذكر العلماء فروق بين الغسل الواجب والغسل المستحب. من هذه الفروق أن الغسل الواجب يراد لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه، أما الغسل المسنون فيراد للتنظيف، وهذا لا يحصل بالتيمم. والمسألة هنا ماذا؟ اجتهادية ومحتملة، فلكل قول تعليل. نعم.
قال رحمه الله: باب التيمم يصح بشروط ثمانية. النية.
عقد الآن باب التيمم، وهذا الباب لبيان أحكام التيمم وشروطه وصفته. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهو من خصائص هذه الأمة، وهو من تيسير الله ويسر هذه الشريعة وسماحتها، وهو من نعم الله تعالى. والتراب كما قال بعض أهل العلم، قالوا: التراب أهم من الذهب، فلو أن الأرض انقلبت ذهبا أين يزرع الإنسان؟ أين يدفن؟ أين يدفنون موتاهم؟ فهو أهم من الذهب، ولذلك منه خلق آدم، فهو أهم. والقاعدة أنه ماذا؟ إذا عدم الماء يقوم التراب مقامه، وإذا حضر الماء بطل التيمم. هذه قاعدة عامة في هذا الباب. لكن أريد أن أذكر لكم مسألة هي أشبه باللغز، لغز فقهي. الآن إذا عدم الماء يقوم التراب مقامه، صح؟ واضح. طيب في مسألة العكس، مسألة الواجب فيها استعمال التراب، فإذا عدم التراب يقوم الماء مقامه. مسألة الواجب فيها التراب، فإذا عدم التراب يقوم الماء مقامه. ما هي هذه المسألة؟ هاي شباب، ها ايش رايكم؟ جبيرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذه فيها جمع بين التراب والماء. لا، هنا الواجب التراب، فإذا عدم التراب الماء يقوم مقامه. أبو عثمان، أهل البحر يعرفونه. في السابق، طبعا المسألة هذه اليوم ما هي موجودة، لكن في السابق كانت كثيرة، يذهب الناس في سفينة سواء سفر أو غوص أو نحو ذلك، فيموت شخص، الميت إذا مات وغسل وكفن وصلي عليه ماذا يفعل به؟ يدفن في التراب. هنا أصحاب السفينة ليس عندهم تراب، فيقوم الماء مقامه فيلقى في البحر، فقبره البحر، فقبره ماذا؟ البحر، لأنه لو تركوا في السفينة حتى يصلوا إلى البحر ربما يتعفن، فقبره هذا ماذا؟ البحر. وهذا معروف عند أهل البحر سابقا، يعني يكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يلقى بثقل، يعني يدخل به إلى قاع البحر. هذه المسألة عكس مسألة التيمم، التراب هو الأصل، فإذا عدم التراب يقوم الماء ماذا؟ مقامه. طيب، قال باب التيمم. التيمم لغة عرفه أهل العلم فقالوا القصد، القصد والتوجه، كما قال جل وعلا ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين، والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا. هذا التيمم بالصفة المشروعة. اصطلاحا التيمم عرفوه بتعريفات، منها التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب، من الصعيد الطيب عند تعذر استعمال الماء، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب عند تعذر استعمال الماء. وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وسبب نزول آية التيمم كما ورد في الصحيحين أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عائشة كانوا في سفر وفي غزوة، فأضاعوا عقدا لعائشة وكانوا على غير ماء، يعني المكان الذي فيه ليس في بئر أو عين أو ماء، ثم أصبحوا يبحثون عن هذا العقد، فتأخرت القافلة وتأخر الناس بسبب هذا العقد، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فصلوا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فالعقد وجدوه، والله عز وجل أنزل هذه الآية التي كانت ماذا؟ فيها فسحة وفيها رخصة وفيها تيسير من الله جل وعلا. نعم، قال يصح بشروط ثمانية.
ويصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار.
التيمم لا بد لصحته من توفر شروط ثمانية، لا بد من توفر ماذا؟ شروط ثمانية. الشرط الأول النية بأن ينوي بتيممه الطهارة ورفع الحدث، والثاني الإسلام بأن يكون مسلما لا كافرا، كافر لا يصح لا وضوء ولا غسل ولا تيمم، والثالث العقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا قصد له ولا نية له، ومن لا نية له لا تصح طهارته، والرابع التمييز، من هو المميز؟ قالوا من عمره 7 سنوات، هذا على المذهب، من عمره 7 سنوات لا من دونه، في الغالب من دون 7 سنوات لا تمييز له. فهذه الشروط الأربعة النية الإسلام العقل التمييز شرط في كل عبادة، لا تصح العبادة إلا بها، إلا التمييز فليس شرطا في صحة الحج والعمرة فتصح، ولا في وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب في ماله ولو لم يكن مميزا ويخرجها عنه وليه. خامسا والاستنجاء والاستجمار، هذا الشرط في حق من انتقض وضوءه بخروج شيء من السبيلين غير الريح، بخروج شيء من السبيلين غير الريح، الريح لا يستنجى له، لكن ما خرج منه بول أو غائط أو مذي فيلزمه قبل التيمم إزالة النجاسة بالاستنجاء أو الاستجمار، أما الريح إن كان حدثه بخروج ريح فلا يلزمه الاستنجاء. سادسا السادس دخول وقت الصلاة، قال فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة، هذا مبني على مسألة وهي ماذا؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ المذهب ماذا؟ أنه مبيح للصلاة ليس رافع للحدث، ولذلك يقولون يتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها. وهناك رواية أخرى وهي مذهب الإمام أبي حنيفة واختارها ابن تيمية وابن القيم أنه رافع للحدث، وهذا القول الثاني على القاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل، فطهارة الماء رافع للحدث فكذلك طهارة التراب تكون رافعة للحدث. والنقاش في هذه المسألة طويل، من أراد يراجع فيه. السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. يشترط لصحة التيمم وهذا الشرط السابع أن يتعذر عليه استعمال الماء. التعذر يكون بأحد أمرين، الأول العدم، ما هو العدم؟ عدم وجود الماء، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء. الثاني الماء موجود لكن يخاف استعماله، يكون به جروح حروق أو الجو بارد يخاف الهلاك، أو يكون عنده ماء لكن يريد أن يشرب هذا الماء، لو اغتسل به أو توضأ به ماذا؟ ربما يموت، فيخشى من الهلاك إن توضأ أو اغتسل به، فهنا يجوز له التيمم، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة،
هذا استطراد من المصنف لكنه استطراد مفيد، لأن هذه المسألة قد تقع، لو كان معك ماء أعددته للوضوء وجاء إنسان عطشان وهذا الإنسان معصوم الدم، معصوم الدم يعني مسلم أو كافر لكنه ذمي أو معاهد، فيجب بذله له ولا يجوز له ولا يجوز لك أن تبقي الماء لوضوئك ويموت هذا الإنسان، لأن العطش لا بديل له. يعني الآن العطشان إذا ما وجد الماء ينتقل للتيمم، أما الذي يريد أن يتوضأ ما وجد الماء ينتقل للتيمم، لكن العطشان إما أن يشرب ماء أو يموت، فالوضوء له بديل، أما العطش لا بديل له. وكذلك لو احتاج هو لنفسه الماء لعطشه أو لدابته فمثل هذا، لذلك قال أو البهيمة، سواء كانت بهيمة أو طير أو نحو ذلك، يعني سواء دابة هو يركبها أو دابة يحلبها أو دابة ينتفع منها أو طيور دجاج أو نحو ذلك ينتفع منها، لو تركها بدون ماء ماتت، فهنا يؤثرها. قال محترمين، يعني الذي يجب عليه أن يؤثرهم بالماء سواء كانوا آدميين أو بهائم يكونون محترمين. الآدم المحترم هو معصوم الدم، وهذا يشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما المحارب فلو تركه يموت فلا شيء عليه لأنه غير محترم، محارب. والحيوانات غير المحترمة مثل التي أمرنا بقتلها، الفواسق الخمس، فأرة والحية والكلب العقور، فهذه اتركها تموت. أما غيرها مما ينتفع به فهذه لا تترك. نعم.
قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، يعني من وجد ماء لا يكفي للوضوء كاملا فيكفي مثلا لغسل الوجه واليدين فقط، يقولون وجب عليه يستعمل هذا الماء في غسلهما ثم يتيمم للباقي، عملا بقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم.
أكمل.
وغيره لا ولو فاته الوقت.
أحسنت. الإنسان لو كان مسافر ولا ماء معه وخشي إن انتظر الماء أن يخرج الوقت لبعد الماء أو ضيق الوقت أو كثرة الزحام على الماء، لذلك قال: أو علم أن النوبة لا تصل إليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعرفه اليوم بعض المجتمعات الذين يريدون على الآبار مثل في أفريقيا، يعرفون هذا، الناس يصفون طوابير على البئر، والإنسان يصف ربما يقف ساعتين وثلاث وأربع وخمس حتى تصله النوبة فيأخذ الماء. الآن هو إذا وقف مع أذان الفجر يريد ماء من البئر، تعرفون البئر دلو والناس كثير، وهذا يريد لمزرعته وهذا لماشيته وهذا يريد أن يتوضأ، طيب وقت الفجر يضيق، ربما ما يصله الوقت إلا متى؟ نوبته ما تصل إلا بعد طلوع الشمس. قال: أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج، عدل إلى التيمم، عدل إلى التيمم. فهذا المسافر الذي ضاق عليه الوقت أو البئر موجود لكن عليه زحام يعدل إلى التيمم. قال: وغيره لا، يعني إذا كان لا يضيق عليه الوقت، ها، أو غيره، غير المسافر، عفوا، غير المسافر أو غير من يرد ماذا على البئر. ولذلك خلاصة هذه المسألة أن هذا المسافر أو هذا الذي يريد الماء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غير نائم ولا ناسي فإنه يتيمم مراعاة للوقت، وقت الصلاة التي لا بدل لها، فيقولون وقت الصلاة أولى من مراعاة الوضوء الذي له بدل وهو ماذا؟ التيمم. فهذا الذي يريد أن يتوضأ لصلاة الفجر وضاق به الوقت يتيمم قبل طلوع الشمس، هذا هو المذهب وهذا هو الواجب، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم. طيب، أما الحالة الثانية، إذا كان نائما أو ناسيا ثم استيقظ أو انتبه وتذكر قرب خروج الوقت ولم يقدر أن يجمع بين الوضوء والماء والصلاة في الوقت لكلفة الوصول للماء أو للزحام وهذا، فمذهب المذهب أيضا كذلك أنه ماذا؟ يتيمم مراعاة للوقت، لكن قد تجدون كلاما لابن تيمية مفاده ماذا؟ أن من استيقظ فإنه يتوضأ ولا يتيمم ولو خرج الوقت، وفرق بين المستيقظ وبين النائم. لماذا فرق؟ فرق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: لأن هذا هو وقتها بالنسبة لهذا المستيقظ، فيتوضأ أو إذا احتاج إلى غسل يغتسل ثم يصلي، فإن الصلاة تقع في وقتها. وهذه المسألة فيها دقة نوعا ما، لكن الذي مشى عليه العلماء أكثرهم وهو المذهب ماذا؟ أن الإنسان يقدم الوقت على الطهارة، فيتيمم ويصلي في الوقت أولى من يتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت. نعم.
قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
من دخل عليه الوقت، وقت الصلاة، وهو على غير طهارة ومعه ماء، فأراقه مع علمه أنه لن يجد غيره في الوقت، فعل هذا ماذا؟ حرام، حرم عليه ذلك لوجوب الوضوء، وهذا مفرط. الواجب قال: وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. لماذا؟ لأن الواجب تحصيل الماء للطهارة، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أراق الماء، ففعله ماذا؟ حرام. لكن لو أنه تيمم ثم صلى فصلاته صحيحة، لأنها وقعت على الصفة الشرعية. ما هي الصفة الشرعية؟ أنه تيمم لأنه لا ماء عنده وصلى في الوقت، فهذا لا يؤمر بالإعادة مع أن فعله حرام بالنسبة لإراقة الماء. نعم.
قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم.
الآن اجتمع في الإنسان حدث ونجاسة في ثوبه وبدنه، ماذا يقدم؟ يقدم الأهم، يقدم، قال: وجب غسل ثوبي، يعني يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث. لماذا؟ هناك تعليل مر معنا كثيرا، وهو قالوا: لأن التخلية قبل التحلية، لأن التخلية قبل التحلية. ومر معنا في الوضوء إزالة النجاسة قبل الوضوء، فالنجاسة لا يرفعها التيمم. يقولون لو كان على بدني نجاسة أو على ثوبي لا يرفع التيمم، لكن هو يستطيع أن يزيله. أما الحدث فيرفعه ماذا؟ التيمم، أو تباح الصلاة به. فالمقصود أنه يقدم إزالة النجاسة على ماذا؟ الوضوء. نعم.
قال: ويصح التيمم لكل حدث،
يعني سواء كان الحدث خروج شيء من السبيلين أو أكل لحم جزور أو أي شيء. نعم.
وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
هذه مسألة، يعني يصح التيمم عن نجاسة العالقة بالبدن، نجاسة عالقة بالبدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني إذا عجز عن إزالتها يخففها. وهذه المسألة غالبا تحصل للمرضى، مريض يكون في المستشفى وعلى السرير ويقضي حاجته على السرير، فهذا لا يخلو، أو فيه دماء وجروح، فهذا يخفف من النجاسة. طبعا هذا هو المذهب. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد، ورجحها كثير من أهل العلم، السعدي وابن عثيمين وابن تيمية، وهي أن النجاسة لا يشرع لها التيمم، النجاسة لا يشرع لها التيمم. لماذا؟ قالوا: لم يرد بذلك دليل. وهذا هو في الحقيقة مذهب الجمهور، يعني التيمم للنجاسة هذا في المذهب، خلافا للأئمة الثلاثة، خلافا لمذهب الجمهور. نعم.
قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
هذه خمسة أوصاف للتراب على المذهب، للتراب الذي يتيمم به. الصفة الأولى أن يكون تراب، تراب أخرج غير التراب. اثنين طهور يخرج ماذا؟ النجس. ثلاثة مباح يخرج المغصوب المسروق، والخلاف فيه كالخلاف في الماء المغصوب. غير محترق، المحترق ما أدخل في النار فغيرته كالإسمنت مثلا والخزف والفخار، هذه الأشياء أدخلت في النار. وهذا على المذهب، وقول المذهب فيها قوي. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تغير اسمها وتغير معناها وتغيرت صفتها، لم تبقى ترابا فاحترقت وتغيرت طبيعتها. القيد الخامس له غبار يعلق باليد. قالوا فإن لم يكن له غبار يعلق باليد فلا يجزي. نعم.
قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
إذا لم يجد ما يصح التيمم به، وهو قبل ذلك لم يجد الماء، وهذا يسمى عادم الطهورين، فاقد الطهورين، سواء كان مريض يضر الماء والتراب أو مسجون لا تراب عنده ولا ماء، فإنه ماذا؟ يصلي على حاله. وهذا يبين لنا أهمية الصلاة، وأن الصلاة لا تسقط، لا تسقط، ويصلي على حاله وهو معذور. والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المذهب يقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد على الفرض، يعني لا يتنفل، يعني لو أنه مسجون وليس عنده ماء ولا تراب يصلي الفرض فقط ولا يتنفل. ومن أهل العلم قالوا أنه يعني ما دام أنه رخص له في هذا فإنه يرخص له في النافلة أيضا، فيصلي ما شاء وهو معذور لعدم طهارته، وهو داخل في قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.